تعم كتب الإيقاعات والعقود، فإنما الشيخ رحمة الله عليه يهمه الأصول من الخيارات التي تكون شائعة وسارية وعامة في جميع أبواب الفقه. ولهذا يقول: قد أنهاها بعضهم كالشهيد الثاني رحمة الله عليه إلى أزيد من هذه الموجودة في هذا الكتاب كالسبعة التي ذكرها العلامة الحلي، حتى أن المذكورة في اللمعة مجتمعا 14، يعني إذا نرجع للشهيد الأول في لمعته 14 قسم من الخيار، مع عدم ذكره يعني استوى أيضا لم يستوفي جميع أقسام الخيارات لبعضها، ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة، لأن خير الكلام ما قل ودل، ولكن لا من باب الانتقاء بل إنما من باب العمومية، يعني لكون هذه السبعة تعم جميع أبواب الفقه، يعني تقول خيار المجلس يعم جميع أبواب الفقه أو مختص بأي شيء بالبيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فأنت ليش تذكره؟ يقول لأهميته، يعني إنما يكون انتقاء في بعض الجانب انتقاء اهتمامي، وربما يكون معمما من ناحية مدرسية لا من ناحية فتوائية. إحنا أحيانا عندنا تعميم فتوائي، نأتي ونقول إذا دلس الشيء سواء كان مبيعا أو كان مؤجرا أو كان شيئا في طرف معاملة في مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو أي شيء آخر أو رهن، فإنما يكون خيار لمن غش أو لمن غر، لأنه المغرور يرجع على من غر. هذا صعب، ولكن أحيانا لا، لم نختبر، نأتي ونسأل نقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هل المجر والمستأجر أيضا بالخيار ما لم يفترقا؟ أنا الآن استأجرت بيتك لمدة سنة على أن أدفع لك شهريا 1000 دينار، ونحن الآن في مجلس الإجارة، هل يحق لي، السلام عليكم، هل يحق لي الآن قبل الافتراق أن أفسخ هذه المعاملة أم لا؟ هذا السؤال مطروح. في مجلس المضاربة إذا لم نقل بأنها جائزة ولا هي من أصلها ربما تكون عقد جائز، في مجلس عقد لازم آخر، هل يحق لي أن أفسخ أم لا؟ فنفس عرضنا للباحث يكفي في عمومية الباحث. في موضوع الزوجات أصد سالبة في انتفاء الموضوع، أنت ما تقدر تعرض عيوب الزوجة وعيوب الزوج في مسألة في البيع. تعرض مع عيوب الزوجة واحد يقدر يوسعها إلى عيوب الأمة ففي بيع العبيد والإماء، أما في عيوب الزوج يوسع إلى أي شيء، يعني إذا الآن اشتريت أمة وطلع بي عيب، الأمة جلست في السخ المعاملة ما إلى معنى، فيكون سالب بانتفاء الموضوع. أما في مسألة كمسألة خيار المجلس يمكن عرض هذا الموضوع بأنه هل يعم باقي المعاملات أو لا يعم، فنفس عمومية العرض يكفي في عمومية الباحث، ولو كان الفتوى والانتخاب والانتقاء يخص باختصاص خيار المجلس بعقد البيع ولا يعم باقي العقود. فهذا بينته حتى واحد لا يستشكل عليكم ليش جاء بخيار المجلس وخيار المجلس لم يكن عاما. ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة كالمحقق الحلي والعلامة على الله مقامهما في الشرائع وفي مختصر النافع وكذلك في القواعد والمختلف، لأن ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلا، إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار، فربما يكون ملحقا بخيار العيب أو ما شابهه، فنقول وبالله التوفيق. خيار المجلس سألناكم الإضافة، إضافة شنو؟ يعني من يعني خيار من مجلس؟ أحسن أحسن لماذا؟ لأنه الأصل في الإضافة ما هو؟ أين الفراء والأخفش ويونس وفي بواي؟ الأصل في الإضافة شنو؟ أحسنت، الاختصاص، المعنى الاختصاص. والاختصاص في العربية يبين بأي شيء؟ الكتاب لزيد، يعني مختص بزيد. طبعا هذا الاختصاص احيانا يكون اختصاص قانوني يسمى ملك، احيانا لا يكون اختصاص قانوني، الجل للفرس، الفرس لا يمتلك شيئا فيكون مطلق الاختصاص. يعني في الواقع لا فرق بين الكتاب لزيد والجل للفرس. مع هذا التفاوت انت تقول كتاب زيد وجل فرس، انه اللام في كتاب زيد يؤدي الى اختصاص قانوني، لان القانون اجى اعتبر زيد مالك، واعتبار في الواقع اعتبار وضعي اعتبار قانوني، فسميت لام الملك لله ما في السماوات وما في الارض. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأما ما سواها عبر عنه بلام اختصاص بصورة عامة. والمراد بالمجلس، المجلس في اللغة شو معنى يا جماعة اللغويين؟ انتوا الحمد لله لستم نحات او صرفيين او بلاغيين، فما عرفتوا معنى اللام. اما الحمد لله لغويون، واحد كان يقرأ لغويون، اغاية لغوي فرمونا، اغاية لغوي كان يقرأ لغوي. الى الحمد لله ان شاء الله لا تكونون لغويين، تكونون لغويين. زين، فاذا انتم ايها اللغويون ما معنى المجلس؟ لا واحد واحد عفوا مكان نعم البيع. شو
مكان
البيع؟ انت
مكان
الاجتماع، انت وبعد انت وانا. انا لما اقول ما معنى كلمة ما، يعني في اللغة الموضوع له الماء ما هو. ولما اقول لكم ما معنى المشهد، يعني في اللغة وفي القياس الصرفي ما معنى المشهد. الماء ليس له قياس صرفي مثل الزيت، معناه لغوي. هسه إما على نحو الجنسية كجنس الأسد موضوع للحيوان المفترس، أو على نحو العلنية كزيد اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخلف. أما لما كان له وزن مثل مشهد، مقتل، مجلس، فيكون له جانبان. جانب لغوي نعود إلى المادة، ما هي مادة مجلس؟ الجلوس، المصدر. وله معنى هيئوي، ما معنى مفعل أو مفعل؟ مشهد أو مشهد، مجلس اسم مكان. فيكون مجلس مكان الجلوس، فاسمه يؤدي إلى تخصيص هذا الخيار بالبيعين الجالسين، ولكن إنما اسم على نحو التغليب. يعني إذا أنا وإنت واقفين، إحنا عادة لما ندخل في السوق في المحلات عادة البايع والمشتري يكونان واقفين. لو وين جالسين؟ عفواً، هذا أي محل؟ لا نائمين أحسن. لا عادة، ربما في بعض الأماكن صاحب المحل جالس، ولكن عادة خصوصا حتى يغفر الزبون في أن يشتري يكون واقف. فالبيعان واقفان الآن في زماننا، ولكن سابقا وفي زماننا في الأمور الخطيرة المهمة، نعم، واحد واقف ما يشتري بيت، واحد واقف ما يشتري سيارة. لما يدخل في مثلا معرض بيع السيارات، طبعا يعرض عليه السيارات، يجرب السيارة، يختبرها كذا، فلما عجبته يجلس وجلوسا يبايع. لما شاف البيت وعجبه يجلس يساوم على قيمة البيت، وثم جالسا يشتري أو يستأجر وما شابه. إذن التغليب أدى إلى أنه يسمى هذا الخيار خيار المجلس، والمقصود به ليس محل الجلوس الجالسين، بل كل متبايعين إذا لم يفترقا من فترة اجتماعهما بعد المبايعة. يعني أنا وأنت الآن تبايعنا في هذه المدة الآن في هذه الغرفة، جالسان واقفان متكلمان ماشيان ولو يأتي إن شاء الله البعث، فهذا يعتبر عدم الافتراق. والمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البايع، وإنما عبر به يعني بالمجلس بفرده الغالب، إنما عبر بأغلب أفراد مكان المتبايعين الذي هو مكان الجلوس. وإضافة الخيار إليه إضافة اختصاصية لاختصاصه به، يعني إنما هذا الخيار يكون مولودا بمجلس البيع ويكون معدوما بانعدام المجلس، فلما كان مختصا به يصبح العلة الموجدة له هو، والعلة إذا انتفت انتفى المعلول، فإذا انتفى المجلس انتفى الخيار. هذا معنى الاختصار. وارتفاعه بانقضائه، يعني إذا انقضى المجلس ارتفع، ولهذا إذا قلت الجل للفرس يعني بعد الحمار كأنه ليس له جل إلا من باب التغليب الذي هو الافتراق. هنا المقصود بالانقضاء انقضاء المجلس، مو أنه القيام. ولهذا إذا الحين إحنا قاعدين فتعاملنا قمنا ولكن لم نخرج لم نفترق، يحق لنا أن نفترق. ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار، الخيار المجلس، ولو في الجملة مو بالجملة، مو دائما في كل المعاملات. بعدين سنبين أن بعض المعاملات ولو قليلة هي تستثنى من هذا الخيار، لأنه ما من عام إلا وقت خص. هذا أي عمومات؟ ما من عام إلا وقت خص، كل العمومات، كل العمومات قابلة للتخصيص. أحسن اطلع صوتك شيخنا. كل مجرد لا يمكن رؤيته، هذا عام أحمد بن حنبل يجي يخصص إلا الله، لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. الذي حكم بأن المجرد غير مرئي، العقل والقضايا العقلية غير قابلة للتخصيص، لأن علتها موجودة في العقل، والعلة يستحيل تخلف المعلول عام، يستحيل عقلان. أما في الأمور غير العقلية ما من عام إلا وقت خص. لماذا؟ لأن الموضوع دائما يكون قابل للاتساع والتضييق وقابل للاشتغال. يعني حتى الصلاة التي أوجب الواجبات لا تكون واجبة في كل الأحوال، أجنى حال الصلاة لم يكون واجب فيها. في أي حال؟ ارفع صوتك. لا لا لا، احنا الآن بحثنا بحث رجالي مو نسائي. لا احسنت، يعني ملاحظة الشيخ واضحة، يعني المرأة انها في فترة مو فقط مو واجب عليها ان تصلي وحرام عليها ان تصلي، حتى القضاء لم يوجد. يعني هذه بعد اشد الحالات، حتى القضاء لم يوجد. في الصيام الأيام التي تركت الصيام فيها في أيام حيضها تقضي، أما الصلاة حتى لا تقضيها. لا أدنى في الرجال، لا لا هذه بعد غير مكلف لفقدان الشرائط العمل التكليف. إيه لو واحد مجنون أو مغمى عليه أنا أقول هذه أسلحة تتلف السلولية. أحسنت أحسنت. لا صلاة إلا بطهور، فاقد الطهورين لا يجب عليه الصلاة. نعم لا 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 يجب. نعم، وإذا بعض العلماء يفتون بالقضاء احتياطاً حقيقة ساقط عن التكليف، لأن الله لا يكلف بما لا يطاق، غير قادر على إيجاد المتعلق، غير قادر على إيجاد المتعلق. ولو توجد خلافات فتوائية في أنه الأحوط أداء الصلاة من دون الطهورين مثلا وثم قضاءها خارج الوقت وما شابه من هذه الأحكام، إحنا لم نقوم حتى فتوائي، بحثنا أنه بحثنا بنائي. إذن وكذلك الصلاة تسقط وجوبها حتى عند المضايقة مع مزاحمتها لإنقاذ غريب أو لما هو أهم، مع أن الصلاة كلكم تعلمون لا تسقط حتى في حال الغرق، وعندنا صلاة الغريب وهي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت ردة. هذه ما من عام إلا وقت خص. فلهذا يقول والنصوص به، يعني بخيار المجلس مستفيضة. تقول إذا النصوص كانت مستفيضة فماذا تفعلون برواية موثقة وردت عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ استفاضة النصوص شنو معناها؟ ارفع ايدك ليجي يجيب. استفاضة النصوص شو معناها؟ ارفع ايدك لا تتكلم شيخ مصطفى بعد انت بعد 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 يعني بس اثنين نفرين هنا يعرفون معنى المستفيض ماذا في الدراية انتو؟ اذا تعرف في الدراية اذا لا انا اسألك ما هو معنى المتواتر؟ ترفع ايدك ام لا؟ عجيب يعني فكر الشيخ شو معنى المتواتر؟ شو معنى خبر الواحد؟ لا لا معناه شنو؟ خبر الواحد اي خبر؟ الخبر الذي راويه واحد؟ لا الذي الخبر الذي لا يبلغ حد التواتر. ما هو المتواتر؟ الذي تكثر فيه الاسناد حتى المروات في جميع الطبقات حتى يستحيل اجتماعهم على الكذب. ما معنى الاستفاضه؟ تفضل.
دون
التواتر يعني واحد كل الاحد دون التواتر. دون التواتر الى اي مرتبه؟ أنا أدري المستفيض دون المتواتر اللي ما عنده فوق المتواتر شيء، أما دون المتواتر في أي مرتبة؟ تفضل مولانا.
هذا أنا ودي كل طبقة من الرواة ثلاثة.
أحسن، يعني يا باللغة الرواة كثرة إلى مستوى لا يبلغ حد التواتر، يعني الرواة يكونون كثيرين. ربما الشيخ كان قصد هذا ولكن ما قدر يفصح، يعني الرواة يكونون كثيرين ثلاثة فما فوق ولكن لا يبلغ حد التواتر، يعني يمكن تواطؤهم على الكذب، ولهذا لا يفيد إلا الظن ويكون خبرا من مصادق أخبار الآحاد المستفيض، ولكن يكون قوي. فالأخبار به مستفيضة يعني كثيرة ولكن لا تبلغ حد التواتر. والموثق، الموثق أي خبر؟ شو مقصود الموثق؟ تفضل شيخ. نعم لا شوفوا أنا أرجوكم هذه الأمور حفظوها حفظ الاصطلاح. شوف الشيخ الآن عارف المعنى بس يبين شو يقول. إذا كان في السند أحد العامة والعامي كان موثق، يعني إذا باقي كانوا الشيعة غير ثقات في الموثق. أحسنتم. قل ما اتصل سنده، أولا قولوا ما اتصل لأنه ربما خبرته موثق أو مرفوع. قولوا الموثق هو الخبر الذي اتصل سنده بالمعصوم ورواته كلهم ثقات أما يوجد فيهم من لم يكن إماميا اثنا عشريا. يعني عندنا رواية مثلا فضل بن شاذان يروي مثلا عن أحمد بن محمد بن يحيى، يروي مثلا عن ابن صفوان ابن يحيى، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبان ابن تغلب، عن أبان ابن عثمان أنه سمع الصادق عليه السلام يقول كذا وكذا. كل الرواة ثقات بل من أصحاب الإجماع أكثر، ولكن فيهم واحد ليس إثنى عشر على ما نصر كما في الكشي أنه أبان ابن عثمان الأحمر كان من الناوسية، يعني الذين وقفوا على الإمام الصادق عليه السلام وقالوا أن الصادق هو الإمام الذي سيعود يوما ويكون هو المهدي. فقط اندفع. فإذا كان ناوسيا فإذا لا يكون 12 فيكون الرواية موثقة، ولو ظاهرا هذا اشتباه من النسخ الموجودة في الكشي. ولا كيف واحد ناوسي يروي عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه مئات بل أكثر من 1000 رواية، وهو من أجلة الأصحاب بل من أجل أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر الذي يعبر عنه الكشي مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. يعني كل رواية إذا توصل إلى أبان بن عثمان ما بعدها بعد ما نشوفها يعني نقبلها لأنه هو صحيح ولا يروي إلا عن ثقة. فالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان يقول وفي النسخة من الكشي الموجودة عندي كان من القادسية مو من الناوسية، فلأن الحروف سابقا ما كانت منقطة لأن عندي كتاب مو منقط ما في أي نقطة كتاب ألفين للعلامة الحلي رحمة الله عليه ما في أي نقطة، فما كانوا يقروه يعني متعودين، فلأنها ما كانت منقطة فالقادسية والناوسية متقاربة المخرج من حيث الكتابة، خصوصا مع الخطوط السابقة، وإذا القادسية صارت ناوسية. زين، إذا كان حقيقة الناوسي ضمن أو رواية مثلا فيها أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة والباقي كلهم ثقات، فهو زيدي مثلا، زيدي ثقة، أو مثل ما تفضل الشيخ يكون في السكون أو النوفل بناء على وثاقتهما فيكون سني ثقة مثلا، أما باقي أيضا ثقات، هذا اسم موثق. فعندنا موثق الحاكي لقول علي صلوات الله عليه: إذا صفق الرجل على البايع فقد وجب. فهذه الرواية إذا قابلناها شو نسوي فيها؟ لا لا لا
تفضل
شوف. شوف انت الان تواجه مجموعه من الروايات مثل روايه البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب، وتواجه هذه الروايه: اذا صفق الرجل على البايع صفق، كنايه عن الالزام، يعني انا قلت بعته انت قلت قبلته، فقد كانوا يصفقون مثلا او يتصافحون بالتصفيق، فقد وجب. هنا في هذه الحالة في البداية احنا شنو لازم نسوي؟ تفضل. لا لا، الأولوية لأي شيء؟
التأويل.
لماذا؟ لأن سندها، لأن سندها موثق. انت عندك بعض الايات القرانيه مخالفه للعقل، ظاهر بعض الايات القرانيه مخالفه للعقل، الرحمن على العرش استوى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع، الملائكة، هذه مخالفة لبداهة العقل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أو ما يستفاد من بعض الآيات القرآنية كالجابر: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما من لينة قطعتموها أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله. ولكن أنت إلى الحين متجرأ أن تطرح آية قرآنية؟ ما يجوز، لأن القطعان كله كلام الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم لا يقول، يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا سواء كان متشابه أو محكم، يعني إذا ما عندنا طرح، الراسخ ما يطرح اللفظ أما يطرح شنو؟ المعنى والتأويل، إنما هو طرح للمعنى والطرح طرح للسند واللفظ. فإذا نحن نؤول الآيات القرآنية فكذلك أخبار أهل البيت إذا كانت موثقة إذا كانت صحيحة تؤول، فهنا كلام مولانا أمير المؤمنين: إذا صفق الرجل على البايع فقد وجب. كيف نأولها؟ نأول صفقة، نأول الرجل، نأول البيع، أو نأول الوجوب؟ أحسن، من قال الوجوب؟ ليش نأول الوجوب؟
هذا الوجوب
الذي
يكفي خيار
المجلس. أحسنتم، فإذا إن أولا ليش صفقة ما يكون، ليش صفقة ما يكون هو المقابل؟ يمكن واحد يأول يقول الصفقة بعد الافتراق، لا لا لا,
لا.
هذه متى؟ بعد الصفق. انت تعال اول الصفق، قول الصفق انما هو بعد الافتراق، يعني الصفق بعد الافتراق موجب، يقول يعني يقول الوجوب معناه النزوم الصف أولا، يعني إذا صفق الرجل بعد الاستغاء فقد وجب. لا لا، إذا صفق الرجل ليش إحنا ما نقدر الأول الصفة؟ قل لتبادل الصفق حين المعامل. يعني الصف بعد الاستغاثة ما له معنى اصلا. الصف عقلا معقول انا صف سواء انت كنت امامي او وحدي، اما اذا كانت المصافقه مع المشتري ما له معنى اصلا موضوعيا، واذا كان التصفيق بيني هذا ايضا ما يتبادل الذهن اليه، فصار المنحصر في التاويل الوجوب. الوجوب شنو فهمت منه انت اللزوم؟ اي لزوم؟ اللزوم التعليقي او اللزوم التنجيزي؟ احسن. الوجوب فهم منه السامع اللزوم التنجيزي، ولكن يمكن امير المؤمنين صلوات الله عليه يريد اللزوم التعليقي، يعني اللزوم بعد الاستغراق. ممكن أو ممكن وجب يعني بعد الاستغراق، ولكن لم يقيد. لماذا؟ بوضوحه. وهذا معنى الإطلاق والتقييد. إذن نقول الوجوب يكون مطلق أعم من اللزوم التنجيزي واللزوم التعليقي، فيأتي قوله البيعان من خيار ما لم يفترقا يكون مقيدا لأي شيء فقد وجب، مثل قوله فعشق رقبة وقوله فعشق رقبة مؤمنة. عشق رقبة مؤمنة شي يصير بالنسبة إلى عشق رقبة. عشق رقبة يعني عمل أن تكون مؤمنة أو فاسقة أو كافرة. أما لما يأتي قوله تعالى فعشق رقبة مؤمنة يقيد بناء على أن التقييد يكون صحيحا إذا كان المطلق والمقيد متحدان كيفا، وهذا قرأتموه في الكفاية اتحاد المطلق والمقيد في الكيف واختلافهما. يعني اتفاق العلماء إذا قال اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة يكون مقيد. أما هل إذا قال اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة فاتحاد الكيف هل يكون مقيدا؟ هذا يوجد خلاف فيه تدرسونه ودرسونه في الكفاية. إذن فهنا البيعان بالخيار يكون مقيدا بناء على وجود التقييد والإطلاق بين المتوافقين كيفا. لي فقد وجب، لأنه إحنا أخذنا وجب بمعنى ما يعم من اللزوم التنجيزي واللزوم التعليقي، هذا معنى مؤول. إذا ما تقبل هذا تقول لا وجب يكون نصا في اللزوم التنجيزي فلا بد من الطرح. لماذا؟ لأنه خذ ما اشتهر بين أصحابك، والرواية المستفيضة تكون رواية مشهورة. يقول الإمام يريدني خبران عنكم، الإمام يقول خذ بما قال به مثلا أوثقهم، خذ 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 إلى أن يقول خذ بالمشهور بين أصحابك، والمستفيض هو المشهور. ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع، سواء كان بيعا للكتاب أو للبيت أو للبستان أو لشيء آخر، سواء كان البايع بيعا للمحقرات أو بيعا للأشياء المهمة، سواء كان بيع البقول أو بيع البيوت، لا فرق. وكذلك لا فرق في أقسام نفس البايع، سواء كان بيع السلم أو كان بيع أشياء أخرى مثلا. نعم سيجيء إن شاء الله استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري، يعني إذا أنا بعت إليك أباك أو اشتريت منك أبي فهنا لا يوجد خيار المجلس. وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطات هذا الخيار يحصل برسم مسائل. المسألة الأولى لا إشكال في ثبوت هذا الخيار للبائع والمشتري إذا كان أصيلين، يعني هذا الكتاب كتابي وأنت صاحب المال، أقول بعتك كتابي بدينار تقول قبلت، فما لم نفترق يكون لي ولك الخيار في فسخ هذه المعاملة. أما أنا أوكل الشيخ وأنت توكل السيد على أن يتبايع هذا الكتاب، فيأتيان في مجلس الشيخ يقول بعت كتاب موكلي بدينار، فأنت تقول اشتريت لموكلي الكتابة بدينارين. فأنت مو مشتغل بالآصل، وأنت أيضا لست بايعا بالآصل، إنما أنت وكيل وهو وكيل. فهل يكون لهما أيضا الخيار؟ تعلمون الوكالة تكون على ثلاثة أحوال. أحيانا وكالة تكون وكالة خاصة في موضوع خاص لا زيادة فيها ولا نقصان، كأنك تكون وكيلا عني في إيجاد معاملة أو قبولها. أنا ما وكلك في تعيين المهر، أنا ما وكلك في قبول شر. أنت تذهب عند البنت، البنت تقول زوجتك، زوجت موكل، زوجت نفسي لموكلك زيدا على صداق 400 دينار. أنت وكيل في قبول النكاح بهذا الصداق. إذا قالت 400 دينار أنت ما عندك وكالة. إذا قالت 399 دينار أنت ما عندك وكالة. إنما أنت وكيل لقبول النكاح عني بصداق 400 دينار من دون أي شرط. ولكن مرة لا أقول لك شيخي ومولاي اذهب إلى بيت فلان واخطب لي ابنتهم ولك تعيين الحق والمهر مطلقة أو على العرف. العرف الآن مهر بنية من هذا البيت لرجل مثلي أنا كم؟ لأنه المهر متفاوت، ربما واحد شاب إذا يريد مهرها تقبل ب1000 دينار، أما مثلي أنا ما تقبل ب1,000,000. فأنت يكون لك الحق هنا العرف، أو لا أنا أصلا أجعلك مطلق العنان. فهنا لك وكالة للزواج ولتعيين المهر، كما في توكيل أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمثل أخيه عقيل على أن يختار له زوجه الذي اختار أم البنين. إذن فهنا توكيل. أحيانا يكون عم من هذا تفويض. شلون؟ أقول أنت من عندي مفوض، أنت وكيل أيضا مفوض اسمك، مفوض بأن تقبل جميع الشروط وتتنازل جميع أنواع التنازلات. أنت فكر، أنت أنا، فكلما كان صالح أنت ليدك. هذا يكون مستشار أو مفوض مختار في الوكالة والتفاوض. والصحيح هذا التفصيل الذي يفصله الشيخ الأنصاري في الإخلاف. يعني احنا ما نجي نقول مطلقة يجوز للوكيل عند حق الخيار ومطلقة ما عنده، لا لا نقول يختلف. إذا من النوع الأول ما له حق يقينا، لأنه أنت بس عندك وكالة أن تقول قبلته وتنجز المعاملة، أما ما بعدها أنت ما تكون إلا أمين. حتى أحيانا ما تكون وكيل في الإقباض والقبض، لا تكون إلا وكيل في القبول، إلا في المعاملات التي يكون القابل نفسه القابض، كأي معاملة؟ كالصرف، كمعاملة الدنانير والدراهم، لأنه ما يجوز فيها التأجيل، لأنه يصير معاملة ربوية. أما في باقي المعاملات، أنت الآن تشتري لي بيت، أنت أصلا مو شايفه، ولا تقبضه، أنا لا أقبض البيت، ولكن أنت تكون المشتري، أنت تكون الموجب أو القابل. أما إذا كنت مفوض لا، يقينا يكون لك خيار. ولهذا يقول فثبوته للوكيلين في الجملة لا إشكال فيه، أما مو بالجملة، يعني على سبيل القضية جزئية. وهل ينبت لهما مطلقا يعني بدون تعيين؟ خلاف. أما إذا عين أنت وكيل لي في شراء البيت وفي خيار المجلس، معلوم هذا ثابت. أما لا مطلقة أنا أقول أنت وكيلي في قبول بيع هذا البيت، قال العلامة التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبالموكلين، يعني كما أنهما لهما الخيار الموكلان أيضا لهما الخيار بالشرط. إذا كان الموكلان أيضا حاضرين في المجلس، الآن مكتب تجاري التاجر مالك البضاعة قاعد وكذلك المشتري قاعد، التفاوض يكون بين منه بين التاجرين. أنا أريد منك هذه البضاعة مثلا 100 سيارة، أشتريها على كم؟ مثلا كل سيارة مثلا 5,000 دولار، فهو يقول لا 7,000 دولار، فنتفق على 6,000. فالآن لازم أنا أدفع لك كم؟ 600,000 دينار، 600,000 دولار. ولكن المعاملة من يعملها؟ لا المالك للمثمن ولا المالك للثمن، بل المحامي الذي هو مستشار لصاحب البضاعة والذي هو مستشار به. فهذا المحامي الذي هو مستشار صاحب البضاعة يفتح الطافو، يفتح القيد، يفتح المستمسكات. أكثر التجار جهلا، أكثر التجار ما يعرفون القوانين، وسبحانه وتعالى مطل الملايين لناس أنا شايفهم حتى ما يقدر يحسب له إلى 100. إذا يحسب له الدنانير مثلا 10 دنانير أو 25 دينار، يحسب 10 يصففها، بعدها 10 ثانية يصففها، 10 ثالثة، هذا أنا بعيني شفتهم. وإذا يمسكون المليارات مو الملايين زين. أما عند مستشار مسكين دارس له حقوق مو فقط لمرحلة الماجستير دكتوراه وبروفيسور فيها، بس مسكين موظف عن هذا التاجر، فهذا هو اللي يتعاقد. لأن البنود والقيود احنا لا نفهمها، هم يفهموها، يفهمون لغة بعض. ففي المجلس الآن المستشار جالس، مستشار البائع ومستشار يعني المشتري جالس، فيتعاقدان، فيكون لهما حق الخيار على رأي العلامة طبعا، ولي ولهذا أيضا حق الخيار. يعني قبل انفساخ المجلس كما أن للوكيلين أيضا لي وللبائع حق الخيار، هذا معنى. ومع حضورهما يعني حضور الموكلين في المجلس، وإلا يعني إذا لم يحضر الموكلان في المجلس فبالوكيلين، الوكيلان يكونان لهما الخيار، أما الموكلان ليس لهما الخيار. فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إلى من؟ إلى الموكل. لماذا؟ يعني بالموت المجلس لا يتصرف. نعم. لا الوكالة تروح بعد، لأن احنا فرضنا أن الوكيل مات مو الموكل مات. لا الوكيل مات مو الموكل، الموكل حي. نعم. إذا بالعكس
الموكل،
الموكل لا ينعقد الموكل موكلين. لا الموكل عن الوكيل، يعني مثل الموكل تتعبر عن الموكل هو نفس الوكيل، يعني اسم مفعول، يعني مثل جريح يعني مجروح، قتيل يعني مقتول، الوكيل يعني موكل يعني نفسه. فإذا الموكل يموت بالموت الوكالة تبطل مطلقة. أما إذا الوكيل يموت مو الموكل، فالموكل على محله هو مالك. المعاملة صارت، المعاملة اتفقت في ساعة 12 و3 دقائق الوكيل مات وهو في المجلس، وعادة المجلس يطول 5 دقائق 10 دقائق، والموكل غائب انتقل الخيار إلى الموكل. لماذا؟ لأن ملك الموكل أقوى من ملك الوارث، لأنه وارث الوكيل ما إلى أي حق في هذا المجال، لأن الوكالة لا تورث حتى يريد حق الفسخ يكون موروثا. وللشافعية قولان، أحدهما يتعلق يعني هنا إذا مات الوكيل بالموكل، والآخر أنه يتعلق بالوكيل. هذه وللشافعية قولان، البعض فهموا منه أنه في هذا الفرع الأخير، ولكن الصحيح أنه بالنسبة لأصل المسألة مو للفرع. يعني نحن الإمامية عندنا أن حق الخيار يتعلق بالوكيلين والموكلين إذا كانا حاضرين. أما الشافعية لهما قولان، القول الأول يتعلق بالموكل يعني لا يتعلق بالوكيل، والقول الثاني يتعلق بالوكيل ولا يتعلق بالموكل. أما الشيخ الأنصاري يقول أقول والأولى أن يقال الوكيل يكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد، يعني قلنا فقط إيجاب الصيغة أو قبول الصيغة، فالظاهر عدم ثبوت الخيار للوكيلين وفاقا لجماعة منهم المحقق. من هؤلاء؟ يقول المحقق الحلي في الشرائع والشهيد المحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة، لأن المتبادر من النص، يعني احنا الآن لما نأتي ونلاحظ النص نلاحظ أن البيعان المتبادر منه من هم؟ البايع والمشتري، يعني المالكان. إذا أنت الآن في مجلس المعاملة تقول بعت كتاب زيد لك بدينار، واحد يجي يسأل يقول من البايع؟ يقول زيد. ما تقول له أنا. من مجري صيغة البيع؟ تقول له أنا. من البايع؟ تقول إنه زيد مو أنا. فلهذا المنصرف من البيعان الزيد وعمر، لأن المتبادر من النص يعني من البيعان كتبوا غيرهما يعني غير الوكيلين. وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل، هذا التعميم يكون بالقرينة، هذا التعميم يكون بالنص، يعني الأصل البايع من؟ هو زيد. المشتري من؟ هو عام يعني المالك. أما نحن بالتعميم يسمى شنو؟ يسمى تجوز. البناء حقيقة من؟ زيد وعمر العاملان. أما تجوزان نقول بنى الأمير المدينة، المسكين الوحيد اللي ما يذكر اسمه منه العامل. نقول السيد البروجردي على الله مقامه بنى مسجد الأعظم، كأنه كان عامل يحط طابوق على طابوق أو يخلي شيلمان أو حديد. لا، بنى السيد البروجردي على الله مقامه المسجد الأعظم، يعني أنه أمر ببناية. هذا تعميم، هذا تجوز الذي يسمى مجاز الإسناد، مجاز عقلي. من باب التجوز احنا نعمم، وإلا حقيقة لا تعميم في هذا المجال. حقيقة لا يصدق عليه أنه مالك. وأحيانا التعميم منشأه الغلط الخطأ، كما الآن في بعض الأعراف يسمون المتوفى متوفي، هذا من باب تسمية اسم المفعول باسم الفاعل. خلق من ماء شنو؟ دافق. الماء دافق ومدفوق، مدفوق معنى مدفوق. الفاعل بمعنى مفعول. هو الماء ما يدفق، إنما يدفقه الإنسان، مدفوق. كما أنه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. الحجاب ساتر أو مستور؟ ساتر. الحجاب ساتر مو مستور. الحجاب هو مستور أو يستر المرأة، المرأة هي المستورة. ولو هذه كلها إلى معاني أخرى، يعني نلحق تحت مدرسة أدبي. وإلا أنا حقيقة أؤمن بأن الماء نفسه دافق والحجاب نفسه مسلوب، يعني بينك وبين الكفار وحجاب بس ما يشوفوه، وانت هم ما تشوفه. جعلنا حجاب بس نفس الحجاب مكتوب، يعني هذه بالدقة العقلية، وإلا بالمعنى الظاهري يقال لأنه حجابا ساترا. إذن فهنا المتوفى، ولهذا نحوي كان يمشي في تشيع جنازة فجاءه عربي أعرابي فسأله من المتوفى؟ قال الله، فمسكه لكمه لكمات وضربه ضربات، يا كافر يا مشرك يا زنديق، لأن المتوفى الله. أما العراقيين يطلقون على المتوفى متوفى، يمكن استعمال صحيح من باب إطلاق اسم المفعول على اسم فاعل، مثل أنت الطاعم الكافي، مثل مثلا يعني المطعوم المكسور، مثل مثلا الدافع. فهنا أيضا كذلك، هذا يصير تعميم يصير تغليل. فلهذا يقول وإن كان يعم أفراد الوكيل ولم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه بحكم الغلبة. لماذا لم نقل نحن بمقولة جامع المقاصد بأنه يوجد انصراف البائع إلى الموكل؟ هل إشكالنا إشكال مبنائي أو بنائي؟ أولا كتب السؤال، هل إشكالنا على المحقق الكركي إشكال مبنائي أو بنائي؟ وإذا كان إشكال بنائي ما سببه؟ وإذا كان إشكال مبنائي ما سببه؟ غدا أحد الأخوة إن شاء الله يجيب على هذا السؤال، فكروا في هذا الموضوع. خدمتكم مولاك، تعال اسمك وينك؟ أسعد ونعمة سعيد إن شاء الله. الأخوة الموجودين خلي يصدمك نقام هاي كنيسة بشرية، الموجود خلي يقول حتى نكتب له غائب. حق الواحد خليه يعمل فضول غياب لأنه متأخر، الشيء خلصنا من السيد هل نشوف أضافة أحمد جاكت ورحمة للعالمين ما شو ما تتم دخل شيء
تكيم تكيم
بعدها بتسجل هاي